والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: من أعجب العجب وأكبر الآية الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صغر أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة المختصرة على اختصارها جمعت علما غزيرا وفقها كثيرا، وهكذا كلام أهل العلم الذين يريدون معين الكتاب والسنة، يجعل الله تبارك وتعالى في كلامهم القليل النفع الكثير، لأنهم استمدوا من هذا الكتاب العظيم ومن هذه السنة المطهرة. هذا الكتاب الذي جمع الله فيه الأخبار الكثيرة في الكلمات الموجزة القليلة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. فمن ورد هذين المعينين فلا بد وأن ينقلب بشيء مما فيهما. وهذا الكتاب كما قلنا موجز مختصر جامع، والسنة النبوية الكريمة ألفاظها مختصرة ومعانيها كثيرة جدا، حيث أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نرى جميعا هذا الأثر بينا في كلام علماء السنة، كلامهم قليل ولكن نفعه كثير، ألفاظهم قليلة ومحتوياتها كثيرة. فهذه الرسالة من هذا القبيل، هي رسالة في ورقة واحدة في صفحة واحدة، وإذا ما جئت تشرحها احتجت إلى مجيليك، فكل أصل من هذه الأصول الستة إذا ما بسطته كتبت فيه بحثا. وهذا بعكس حال الخلف، فإن كلامهم كثير ولكن نفعه قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لسلوك طريق هؤلاء الأخيار الأبرار. وكما قال المصنف رحمه الله: من العجب العجاب حال الناس مع هذه الستة الأصول التي بينها الله بيانا ذائعا شافيا بكل وجه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا ذائعا شافيا بكل وجه، ومع ذلك ضل فيها وأخطأ فيها من يدعى لهم أنهم من أذكياء العالم. فالخطأ والضلال ممن ضعف عقله أو فهمه لا يستغرب، والخطأ والضلال ممن قل علمه أو انعدم لا يستغرب، لكن الأغرب حينما يكون الخطأ من الذكي، وحينما يكون الخطأ مع البيان الواضح. هذا الذي هو يستغرب. فإذا كانت هذه الأصول قد بينت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقع مع ذلك فيها هذا الخطأ والضلال ممن يزعم له الذكاء والنباهة، فهذا بسبب ماذا؟ إنه بسبب أحد شيئين: الأول بالإعراض وعدم السماع، والثاني بالاستكبار المانع من الانتفاع. وهذان السببان موجودان في كل من خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإعراض وعدم السماع، والثاني الكبر وعدم الانتفاع. قال جل وعلا في الأول: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال جل وعلا عن الثاني في حق إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإعراض عن دين الله وعدم تعلمه والعمل به موقع في الهلاك، وأنتم تعلمون جميعا من الأسباب الموقعة في الردة والعياذ بالله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، يعيش بين المسلمين في بعض الأحيان ولا يرفع رأسه بطلب العلم فيما يجب عليه العلم به، ولا يعذر فيه، فيفرق في هذا الجانب ويشرك بالله تبارك وتعالى ولا يكلف نفسه السؤال، وهذه مصيبة عظيمة. وأما الثاني فحال جميع من عاند أنبياء الله ورسله والمصلحين في جميع الأزمان. واقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره في حال المرسلين ومن أرسل إليهم، وانظروا في سير المصلحين ومن وجدوا فيه، كيف حالوا من أعرض وأبى، وكيف حال من أطاع واهتدى. فتجد من أعرض في الضلال ولو كان من الأذكياء، ومن من يشار إليه بالبنان في السيادة والقيادة في القوم، وتجد من اهتدى على نور من ربه ولو كان من أقل القوم حظا ومكانة بين الناس، وما ذلك إلا بسبب إجابته لداعي الله تبارك وتعالى. فيعلم حينئذ أن السر في هذا كله هو فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، إذ بفضله ورحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ضل الضالون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا التوفيق من الله تبارك وتعالى، إذ وفق بلالا وعمارا وصهيبا فكانوا من السابقين، وأضل أبا جهل وأبا لهب وهم سادة القوم وأهل الفصاحة والفهم أضلهم عن الطريق فكانوا من الكافرين. وإذا تفكر الإنسان في ذلك وجب عليه أن يلهج بحمد الله وشكره سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليعلم العبد أن هذه النعمة لا توازيها نعمة. والأصل الأول، أصل هذا الدين الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين جميعا، ألا وهو توحيده تبارك وتعالى والإخلاص له جل وعز. هذا الأصل هو الذي لأجله خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل أقام الله بهم الحجة على الناس وقطع بهم الأعذار، مهمتهم أمر الناس ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الأصل العظيم ظل فيه كثير من الأذكياء، فوقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك الذي وقع فيه هؤلاء أمره عجيب، إذ هو تسوية غير الله تبارك وتعالى بالله جل وعز. الشرك هو تسوية غير الله بالله جل وعز، وإن شئت قلت هو دعوة غيره معه. فهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. هذا الشرك الأولي. أول ما وقع في الأمم هذا الشرك، عبادة غير الله مع الله. والعبادة هنا دعاء هؤلاء المعبودين، فإن أول ما وقع الشرك في ذرية آدم في قوم نوح، وبين آدم وبين قوم نوح 10 قرون كانوا على التوحيد. فجاء الشيطان إلى قوم نوح فاجتالهم وحرفهم وقال لهم حينما مات الصالحون فيهم ممن قصهم الله علينا في كتابه ود ويغوث وسواع ويعوق ونسر، قال لو أنكم عمدتم وصورتم هؤلاء حتى إذا رأيتموهم تذكرتموهم وتذكرتم صلاحهم فكان ذلك أنشط لكم في العبادة أو إلى العبادة، فأطاعوه فصوروا التصاوير لهؤلاء وفعلوا ما أوحى إليهم إبليس. ثم بعد ذلك لما انتسخ العلم جاء إلى من بعدهم وقال إنهم ما صوروا هؤلاء إلا أنهم كانوا يستمطرون بهم أو يستسقون بهم فيسقون، فأمرهم بعبادتهم فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ولما استمر الحال على ذلك بعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم مصححا محاربا هذا الشرك، فرأوه تنقصا لهؤلاء الصالحين، رأوه تنقصا لهؤلاء الصالحين وطعنا فيهم. وهكذا الحال في من جاء بعده، كل من دعا إلى هذا الباب قالوا هذا يتنقص الصالحين ويطعن في الصالحين. وإذا ما نظرت لا تجد في كلامه أي طعن في الصالحين ولا تجد في كلامه أي تنقص في الصالحين للصالحين، لكن إبليس أوحى إليهم ذلك ليصدهم عن سبيل الله. واستعرضوا القرآن من أوله إلى آخره في هذا الباب، واستعرضوا حال المصلحين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، الحجة هي أن هذا يطعن بالصالحين ويتنقص الصالحين، بينما هو يقول لا تعبدوا هؤلاء فإنهم لا يستحقون العبادة، هؤلاء كانوا عبادا لله صالحين لا يرضون بذلك، فقلبوهم القضية وعكسوها ليستمروا على ما هم عليه وليحافظوا على بقاء الناس على ما هم عليه من الشرك بالله، لأن زعامتهم لا تقوم إلا على هذا. فأنت ترى الآن في كثير من بلدان المسلمين بل والعالم الكفر في هذا الباب واضحا صريحا، فهذا المزعوم له أنه صالح، الدعوة بأنه صالح لا تجيز لك عبادته من دون الله، فلا يجوز دعاءه من دون الله تبارك وتعالى، لا في قضاء الحاجات ولا في تفريج الكربات ولا في إغاثة اللهفات
ولا غير ذلك، بل هو نفسه حينما كان حيا ينهى عن مثل هذا، هذا إن كان من الصالحين فعلا، لأن الصالحين الذين عبدوا من دون الله عبدوا بغير رضاهم، فيكون الطاغوت هنا هو إبليس، وشياطين الإنس الذين دعوا الناس إلى عبادته، وإلا هم بريئون من هذا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول جل وعلا عن الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالصالحون لا يقرون هذا، لكن إبليس وشياطين الإنس هم الذين دعوا الناس إلى هذا، فهم الطواغيت. وإلا عباد الله الصالحين في هذا الباب ليسوا بداخلين. فزعم هؤلاء بأن العالم الفلاني أو الداعية الفلاني يتنقص من الصالحين هذا من قديم، وهذه الدعوة المراد بها البقاء على الشرك عياذا بالله من ذلك. فتجد القائل لهذه الكلمات من الأذكياء وأحيانا قد يعد في بعض الناس من العلماء وللأسف، وهو في الحقيقة من الأغبياء ومن الذين يصدون الناس عن الخير. وإذا لم يكن هذا هو الشرك الذي وقع فيه هؤلاء، فنحن نسأل ما عسى أن يكون شرك قوم نوح؟ ما هو؟ إذا لم يكن هذا هو الشرك دعاء هؤلاء المقبورين والاستغاثة بهم والاستجاد بهم من دون الله تبارك وتعالى، وهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء عند الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن هذا هو الشرك فما هو الشرك؟ ويسمونه وللأسف توسلا، فأشركوا وغالقوا وكذبوا على الناس. الشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه تخشاه ترجوه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعى الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال مصورا حالهم وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلى النسيج كساء، أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. هذا هو الشرك، لكن أرباب الضلال يعكسون القضية تلبيسا على الناس ويسمونه تنقصا للصالحين حتى يحافظوا على زعاماتهم التي عليها تربعوا وبسببها في الناس عظموا. فهذا الأصل الذي ضل فيه هؤلاء بعضهم ضل بسبب الإعراض وبعضهم ضل بسبب الكبر والعياذ بالله، والأول في العوام أكثر والثاني في المتبوعين والقادة أكثر. الكبر في القادة والمتبوعين أكثر، والسبب الأول في العوام أكثر، ألا وهو الإعراض عن دين الله وعدم السؤال وعدم التعلم والتفقه في هذا الأصل المهم، فتجده راض بما هو عليه باق في هذا الشرك الذي قد بعث الله به رسله صلوات الله الذي قد بعث الله رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعثهم بالنذارة عنه والتحذير منه بكل وجه من الوجوه، وقص الله قصصهم علينا في كتابه المبين. فمع هذا البيان ما انتفع هؤلاء، والشبهة التي دخل عليهم منها أو بها زعمهم أن في هذا تنقصا للصالحين، فبقوا على شركهم مع ما ذكرنا مما يقال عنهم من الذكاء والفهم كما يقال، لكن في الحقيقة هؤلاء وإن أوتوا ذكاء إلا أنهم لم يؤتوا ذكاء. وهؤلاء وللأسف أوتوا علوما ولكنهم لم يؤتوا فهوما، الفهم الصحيح سلبهم الله تبارك وتعالى إياه. فتجد بعض هؤلاء يعظم وينسب إلى العلم وهو غارق في الشرك بالله تبارك وتعالى، ما نقصه أنه جاهل بسبب جهله، ما نقصه عدم العلم، لا، نقصه التوفيق من الله تبارك وتعالى، فبقي على هذا الضلال. فالمسألة حينئذ هي التوفيق من الله تبارك وتعالى، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. والكتب لهؤلاء الذين يزعم لهم العلم بين أيدينا يقررون فيها الشرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر الذي يعلمه صغار الموحدين سنا وأقلهم علما يعلمون أن هذا شرك. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم معشر الإخوان، فلنحمده جل وعلا على هذا. إذا ما نظرت إلى فلان 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 على مر الأعصار وفي اختلاف الأمصار وكتبهم بين أيدينا الآن، نجدهم يقررون فيها الشرك ويحاربون من يدعو إلى التوحيد في أزمانهم، وهم من يشار إليهم بالبنان كما قلت لكم علما ويزعم لهم أنهم من العلماء والأذكياء. فلأجل هذا يتعجب الإمام من هؤلاء الذين وصفوا بهذه الأوصاف، وقد بين الله تبارك وتعالى لهم هذه الأصول الستة غاية البيان ومع ذلك ظلوا فيها، فهذا من العجب العجاب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله تعالى بالاستماع في الدين وانهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون.
الله أكبر. هذا الأصل الثاني الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن الافتراق والاختلاف، بينه ربنا تبارك وتعالى بيانا شافيا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومع هذا وقع الاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الحديث وأمثاله خبر معناه النهي، أي لا تكونوا مثلهم، خبر معناه النهي أي لا تكونوا كاليهود ولا تكونوا كالنصارى، وهذا الذي سبق معنا في الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم هنا على هذا النحو معناه: لا تكونوا كهؤلاء. والأحاديث في هذا كثيرة، وكلام الله تبارك وتعالى في هذا أكثر وأكثر، ولكن سنة الله ماضية. وقع الاختلاف في هذه الأمة، ووقع الاختلاف في أصول الدين، وهذا الحديث حديث أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما حديثان عظيمان في هذا الباب، وحديث الافتراق حديث صحيح عظيم القدر يوجب على السامع أن يحذر من الوقوع مما وقع فيه أو فيما وقع فيه أهل الكتاب قبلنا. اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونحن وقع الاختلاف بيننا بعد ما جاءنا البينات، جاءنا كتاب الله حاثا على الائتلاف وناهيا عن الفرقة والاختلاف: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول الله جل وعلا لرسوله، والخطاب لنا، فالواجب علينا ألا نكون كهؤلاء، ومع ذلك حصل الاختلاف. و وافترقت هذه الأمة على 73 أمة الإجابة، ومن قال أمة الدعوة فقد أخطأ، إذ الافتراق في أمة الإجابة بدليل ما جاء في طرق هذا الحديث، وستفترق هذه الملة على 73 فرقة. وهذا فيه أبلغ رد على الذين يقولون إن الاختلاف في أمة الدعوة ويبعدونه عن أمة الإسلام، وحينئذ هذا كله لا يعد عندهم اختلافا، ويدعون كما يقولون إلى الوحدة بين الجميع، بين القبور، بين الرافض، وبين الجهم والمعتزل، وبين السني. هذا لا يمكن أن يكون، هذا من المغالطات. الخلاف في هذه الأمة أمة الإجابة بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث كما قلنا، وستختلف هذه الملة، يعني ملة الإسلام، يختلف أهلها إلى 73 فرقة، مع البيان العظيم في كتاب الله سبحانه والبيان العظيم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرجت الخوارج وتشيعت الشيعة، وغلا من غلا منهم إلى الرفض، وجاء بعد ذلك القول بالقدر. هذه الفرقة الثالثة، أول ما خرجت الخوارج، ثم تبعتها الفرقة المضادة لها التشيع، وغلا أهلها فظهر فيهم الرفض، ثم جاء القول بالقدر ثالثا، ثم ظهر القول بالتجهم رابعا، ثم عد بعد ذلك ما شئت من الضلال في أصول الدين. فالخوارج أمرهم معلوم للجميع، فارقوا المسلمين وكفروهم، ونزلوا الآيات التي هي في الكافرين، التي نزلت في الكافرين نزلوها على المسلمين فكفروهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، حتى قيل لعلي رضي الله عنه: إنك قاتلت ولم تسب. وقالوا: لا نقبلك إلا إذا شهدت على نفسك بالكفر ثم رجعت بعد ذلك وأسلمت إلى الإسلام. قال: قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أجبتكم لذلك. فانظروا إلى تكفيرهم لخيار الناس، فكيف من بعدهم؟ قال: أسترق من؟ أسترق أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها، أسبي من؟ وهكذا. فجاء في مقابل هؤلاء المتشيعة، وجاء الغلو فيهم حتى عبدوا عليا وآل البيت من دون الله تبارك وتعالى، وظهر هذا في الرافضة، وهم كما يقول العلماء وبالخصوص شيخ الإسلام رحمه الله أول من أحدث البناء على القبور في أمة الإسلام، هم الروافض، أول من جاء ببناء البناء المباني على القبور هم الرافضة، أحدثوا هذا في أمة الإسلام. جاء بعد ذلك القول بالقدر، أنه لا قدر والأمر أنس، وقد أدرك هذا البلاء زمن صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم صغير، ولكن المراد به أصغر الصحابة سنا في حياته صلى الله عليه وسلم، لما جاء هذا الاختلاف أدركه، أدرك عبد الله بن عمر ومن معه، رضي الله تعالى عنه. لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، ما يعلم الله الأمور إلا بعد حدوثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء إنهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، فظلوا في باب القدر، والخوارج ظلوا في باب الوعيد، والروافض ظلوا في باب الغلو في الصالحين في القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بدعة التجهم ونفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى صريح بإثبات الصفات لله جل وعلا، وهؤلاء ينفونها. والمتحذلق منهم على مذهب جهم الثاني الذي رجع عنه إلى المذهب الغالي، لأن جهم مر بطورين، طور الأسماء ونفي الصفات، طور الثاني نفي الأسماء والصفات. فنفي الأسماء والصفات هذا الذي بقي عليه الجهمية، الذين يقال فيهم الجهمية الغلاة، الجهمية النفاة، لا يسمى ولا يوصف، هذا الذي استقر عليه آخر أمر جهم، لا أسماء ولا صفات. أين إلهك؟ في السماء لا أدري. أي في الأرض لا أدري. أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. والمذهب الآخر الذي رجع عنه وورثته المعتزلة، وهو القول بإثبات الأسماء ونفي الصفات، سميع لكن بلا سمع، وبصير لكن بلا بصر، وعليم لكن بلا علم، وقدير لكن بلا قدرة، وهكذا. وهذا كله كفر بالله تبارك وتعالى. إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى كما يقول ابن المبارك وغيره من السلف رحمهم الله، ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. الثاني قول المعتزلة، الذي سمعتم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فهم من جهم طلعوا. ألا إن جهما كافر بان كفره، من قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى أن قال أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملحد، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا مذهب المعتزلة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عالم بلا علم، قدير بلا قدر، قادر بلا قدرة، وهكذا، مع أن كلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا بإثبات الصفات وإثبات الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويصف الله نفسه بأنه سميع وبصير ومتكلم وقادر جل وعلا وحي، بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، حي عليم قدير، قاهر صمد ولا إله ولا رب سواه ولم يشارك الله في تخليقنا أحد إلى آخره. فهؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وهؤلاء ينفون عنه الصفات. وخذ من ذلك في هذا الباب ضلال كله في أصول الدين. وهؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب يزعم لهم أنهم هم أذكياء العالم، أهل الكلام، أهل الكلام، وفعلا هم أهل الكلام، ليسوا هم من الوحي في شيء، هم أهل الكلام، فظلوا في أصل الدين وتفرقوا في أصل الدين، فصار هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا كلابي. إلى غير ذلك. بل وصل الأمر بغلاتهم أن ادعى أن النظر في ظاهر النصوص والأخذ بظواهر النصوص زندقة. زعم أن الأخذ بظواهر النصوص زندقة، يعني ظواهر النصوص من الكتاب والسنة الأخذ بها كفر، عياذا بالله من ذلك. وهذا مسطور ومزبور في كتب من هم أخف هؤلاء الطوائف ضلالا، وهم الأشعرية. فكيف بالمعتزلة؟ فكيف بالجهمية؟ هذا موجود، الأخذ بظواهر النصوص عندهم ضلال عياذا بالله من ذلك. فلذلك نبذوا أهل السنة ولقبوهم بألقاب السوء، تارة يطلقون عليهم حشوية، وتارة يطلقون عليهم مشبهة، وتارة يطلقون عليهم مجسمة، وهكذا. ولا يلحق أهل السنة إلا وصف واحد، السنة. فهذا الاختلاف وهذا التفرق أدى بالأمة إلى ما نحن فيه. والسبب هو البعد عن الورود الصحيح إلى المعين الصافي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فأمرنا بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: تمسكوا بها. هذا أمر ظاهر بدلالة المنقول، تمسكوا بها، اعتصموا بحبل الله تماما سواء مثله، وعضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر ثالث. عليكم بسنتي أول، الزموا، تمسكوا بهذا بدلالة المنطوق واضح، عضوا عليها بالنواجذ، هذا أمر وهو كناية عن شدة التمسك. ثم: وإياكم ومحدثات الأمور، نهي عن التفرق والإحداث، ودلالة المفهوم إلزموا السنة، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ومع ذلك حصل هذا الاختلاف والافتراق. سنة الله الماضية سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أمر الله نافذ ومشيئته غالبة سبحانه وتعالى. فوقع فينا ما وقع في الأمم قبلنا عياذا بالله من ذلك. وما سببه إلا البعد عن الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت إلى هؤلاء وجدتهم كما يقال، بل إذا قرأت في تراجم هؤلاء وجدتهم من الأذكياء، لكنهم ليسوا أذكياء، وجدتهم من كبار القوم علوم، لكن الله حرمهم الفهوم الصحيحة لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانتهى الأمر بهؤلاء الرؤوس الكبار أن كل واحد منهم يموت على دين العجائز، العقائد، عقائد العجائز. قال مرة بامرأة أحدهم فقالت: هذا الذي يعلم 1000 دليل على وجود الله تبارك وتعالى. فقال لها السامع: لو لم يقم في قلبه 1000 شك على وجود الله لما احتاج إلى 1000 دليل. فهذه السفسطة ليست بنافعة. آخرهم يقول: أموت على عقائد نيسابور، عجائز نيسابور. لقد سبرت أحوال هؤلاء. أول ما سبرت رؤوس هؤلاء القوم كالرازي وكالشهرستاني وكالغزالي وكابن فورك، وجدت في أخبارهم من أثنى عليهم بشدة الذكاء ما يحار فيه العقل، وحينما تنظر إلى مقالهم يحار العقل أيضا في ذلك. ذكروا عنهم من الذكاء المفرط شيئا عجابا، ثم ذكروا عنهم من السقوط في حمأة المخالفة للكتاب والسنة شيئا عجابا. فسبحان القوي الغلاب سبحانه وتعالى في هذا الباب. ما نفعهم ذكاؤهم ولا نفعهم شدة فهمهم لما بعدوا عن الكتاب والسنة، نسأل الله العافية والسلامة، فوقعوا في هذا الذي وقعوا فيه. فيجب على العبد أن يسلك طريق الأولين ويدعو ربه تبارك وتعالى بالسلامة، فإن القوم إنما أوتوا من قبل العجب بالنفوس والزهو بالعقول، فهلكوا من هذا الباب. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فيك يا أغلوقة الفكر حار أمري وانقضى عمري، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، يعني العقول. نهاية سعي العالمين ضلال، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا هو ملخص ما هم عليه. ويرجع في الأخير يقول: أموت على عقائدي حجائز نيسابور، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وفي الإثبات وهو السميع البصير. بعد هذا المطاف كله وهذا الجهد كله، فالحمد لله الذي وفق أهل الحق إليه بأقرب الطرق وهو اتباع الكتاب والسنة. فيجب علينا جميعا أن نتهم العقل في دين الله، والعقل إنما هو تبع. الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة. يا جميل اكفف، اسكت عن هذا الكلام، ما يعني صح كف. فالعقل إنما هو بعد النقل، وهؤلاء لما عكسوا القضية جعلوا العقل قبل النقل، ظلوا ضلالا مبينا، نسأل الله العافية. نعم.